إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، انتهينا في المحاضرة الماضية من صلاة الجمعة، والليلة حديثنا عن باب صلاة الخوف، وهذا الباب يتناول نوعا من أنواع الصلاة، ألا وهو صلاة أهل الأعذار. صلاة أهل الأعذار، فأصحاب الأعذار إما أن يكون مريضا أو مسافرا أو خائفا، هؤلاء أصحاب أعذار، ولكل واحد من هؤلاء له صفة في صلاته. فالمريض يصلي على قدر استطاعته، كما ورد في الحديث: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فقوم إيماء. والمسافر له قصر الصلاة، وتسقط من عليه صلاة الجماعة وصلاة الجمعة. والخائف أحكامه نتناولها في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى. وصلاة الخوف كما نبدأ وثبتت بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، فقد أتى القرآن الكريم لإثبات صلاة الخوف بتفصيل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذه صفة من صفات صلاة الخوف. وساق المصنف جملة من الأحاديث الدالة على كيفية صلاة الخوف. وصلاة الخوف شرعت عند الخوف، والخوف كلمة عامة، إما أن يكون خوفا من عدو، أو خوفا من سبع، أو خوفا من لص. تصلى على أي صفة كانت إذا تحقق الخوف. فالخوف هنا لا يخص بالقتال، إنما يكون عاما. فلو تصورنا مثلا أن رجلا حوصر من عدو ومعه جماعة يصلون صلاة الخوف، فالبعض يقف ينظر يراقب والبعض يصلي. لو تصورنا أن رجلا في موضع وبه وحش، فقسموا أنفسهم على قسمين: قسم يحرس يراقب وقسم يصلي. إذن الصلاة مشروعة على الدوام إذا تحقق الخوف، ثبتت صلاة الخوف. وصلاة الخوف هي من أدل الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. صلاة الجماعة واجبة، وباب صلاة الخوف كله يدل دلالة واضحة على أن صلاة الجماعة واجبة. فلو أن الجماعة تسقط عن أحد لسقطت عن أصحاب الخوف. نعم، فهؤلاء في خوف شديد، في معركة والعدو أمامهم أو خلفهم أو على اليمين أو على اليسار، والسباع تحيط بهم، ومع ذلك أمر الله عز وجل أن تقام الصلاة جماعة. بل إن هذا الدليل كما أقول هو أقوى ما يستدل به على وجوب صلاة الجماعة، فقد وجبت صلاة الجماعة بأدلة واضحة، ومن أدلتها إثبات أن صلاة الخوف تصلى جماعة إلا إذا زاد الخوف عن الحد. ولم يستطع المقاتل أن يصلي جماعة مع إخوانه، في هذه الحالة تسقط صلاة الجماعة، ثم يصلي بقدر استطاعته. قال تعالى: فإن خفتم، إذا زاد الخوف، فرجالا أو ركبانا. إما أن تصلي على قدميك وأنت تمشي، أو أن تصلي وأنت راكب. فهنا سقطت صلاة الجماعة لما اشتد الخوف، فلما كان الخوف محتملا صلى الناس صلاة الجماعة، زاد الخوف سقطت الجماعة، لأنه يتعذر عليهم عند ذلك أن يصلوا صلاة الجماعة. كذلك نفس القضية تشرع إذا كنا في المعركة الحديثة. لما نتكلم على صلاة الخوف لا نتكلم على صلاة تقع في العصر الماضي عندما يقاتلون بالسيوف والسلاح الأبيض، لا، يتنزل أيضا نفس الأحكام على صلاة الخوف في زماننا مع القنابل والدبابات والطائرات، نفس القضية. فبعض الناس يقاتلون والبعض يحرسون، فالبعض يصلي والبعض ينتظر، فيصلون على أي هيئة وردت في السنة. وقد وردت هيئات متعددة لصلاة الخوف، وصلت إلى 7 هيئات، وقال بها جماهير العلماء. ليه؟ لأن الأمر لما ضاق اتسع، لما ضاق اتسع، لما وقعت المشقة أتت صلاة الخوف على عدة هيئات وصور، فتصلى على غير قياس، تصلى على غير قياس، بالدليل الذي ورد في السنة نفعل أي هيئة تتناسب مع الموقف. في موقف ممكن نصلي على هيئة كمسافة التفصيل، موقف آخر نغير الهيئة، فتعددت هيئات صلاة الخوف تيسيرا على المسلمين. فالصلاة في السفر تصلى ركعتين، يصلي صلاة الخوف ركعتين، الظهر والعصر والعشاء، والفجر ركعتين، والمغرب 3. وإذا كان خائفا ومقيما يتم لغير قصر، يصلي 4، فيصلي الإمام مثلا ركعتين بالفريق الأول ثم ينصرفون ويصلي ركعتين بالفريق الثاني، هكذا. فالمهم أن الصلاة إن كانت في سفر صلى قصرا وربما جمع بين الصلاتين، وإن كان الخوف في الحضر لا يقصر الصلاة وإنما يتم، ويجوز له أن يجمع أو يؤخر الصلاتين في وقت إحداهما كما ورد في غزوة الخندق. قال في الحديث الأول عن صالح ابن قواس رضي الله عنه عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يضر، فلم يسن الصحابي، وإبهام الصحابي ليس طعنا في الإسناد، لأن الصحابي إذا أبهم ولم يعرف لا يضرنا ذلك، لأن الصحابة جميعا عدول. فإنما دار الحديث دار على رجل عدل، لعله أبا هريرة، لعله غيره، على سهل بن سعد، المهم أنه من الصحابة، والصحابة جميعا عدول. قال عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، هنا بيصف هيئة الصلاة. قال أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو. إذن انقسم الفريق أو الجيش إلى فريقين، نصف الفريق مع الإمام والنصف الآخر في مقابل العدو. هذا يدل على أي شيء؟ على أن العدو كان في اتجاه القبلة أم كان في غير اتجاه القبلة؟ في غير اتجاه القبلة. لماذا؟ طائفة معه يصلون معه، طائفة مقابلة للعدو تصلي باتجاه العدو. قال فصلى بالذين معه ركعة، صلى ركعة بأصحابه، وهذا الحديث في صلاة ثنائية تصلى ركعتان، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما، يعني طلع قام إلى ركعة الثانية ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم، يعني نووا مفارقة الإمام، نووا مفارقة الإمام، ففارقوا وأتموا لأنفسهم، والإمام واقف لم يتحرك، ينتظر من؟ ينتظر انتهاء صلاتهم ثم انصرافهم ثم إتيان الفريق الثاني. قال ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، والإمام إيه؟ ما زال واقفا، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، يعني صلى ركعتين ثم اتجهوا إلى إخوانهم وجاءت الطائفة الأخرى أقبلوا فصلى بهم الركعة التي بقيت. خلي بالك من وقت الصلاة، فصلى بهم الركعة التي بقيت، يعني الإمام وقف في الركعة الثانية انتظر حتى صلت الطائفة الأولى الركعة الثانية ثم انحرفت، ثم أتت الطائفة الثانية فدخلت مع الإمام فصلى بهم ركعة، قال ثم ثبت جالسا انتظرهم جلوسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. أي ركعتين أطول، الأولى ولا الثانية؟ ها؟ هل يلا فكر كويس، أي ركعتين أطول في الصلاة، الأولى ولا الثانية؟ الثانية يا جماعة، دي محتاجة تفكير. الثانية ليه؟ لأن هنا صلى صلاة عادية، قرأ ثم صلى ركعة ووقف، ظل واقفا حتى صلت الطائفة الأولى ركعة ثم ذهبت، ثم أتت الثانية فصلى بهم الركعة، يعني كأنها ركعتين، يعني فقرة ركعتين مش ركعة واحدة. وهذا على غير الأصل، لأن في كل صلواتنا نطيل الأولى ونقصر الثانية، في الظهر والعصر ثبت ذلك، كان يطيل في الأولى ويقصر في الثانية، وكذلك في العصر يصلي صلاة العصر في الأولى أطول من الركعة الثانية. لكن في صلاة الخوف اقتضت المصلحة، اقتضت المصلحة أن يطيل في الثانية لمصلحة إدراك الجماعة الثانية صلاتهم مع الإمام، فالإمام جمع بين الفريقين صلى ركعتين، ثم توبع الإمام على ذلك فسلم بالطائفة الثانية والطائفة الأولى سلموا لأنفسهم. هنا مصلحة، وهذه الصفة هي التي أتى بها القرآن، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، ماشي، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. طائفة صلت وطائفة أمام العدو، صلت ثم تحركت وأتت الثانية فصلت مع الإمام ركعة وأتمت ركعة ثانية. هذه إحدى هيئات صلاة الخوف، قال متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، ووقع في المعرفة ابن مندى عن صالح بن خوات عن أبيه، والحديث لا يضره هذه العلة. فهنا في هذه الرواية سمى الصحابي الذي روى هذا الحديث. قال وعن ابن عمر، صفة ثانية من صفات صلاة الخوف، قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصافتناهم. هنا العدو في اتجاه القبلة ولا في غير اتجاه القبلة؟ قال في اتجاه القبلة، والعدو أمامهم والقبلة أمامهم. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقامت طائفة معه، وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. قال متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. إذن الطائفة الأولى صلت ركعة ثم ذهبت. الفرق بين هذه الصفة والصفة الأولى أن الصفة الأولى أتموا خلف الإمام، فارقوا وأتموا، هذه الصفة أنهم صلوا ركعة ثم انفرقوا وصلوا كل واحد بمفرده، كل واحد أتم نفسه في اتجاه آخر وفي مكان آخر. لكن الصفة الأولى أن كل الجماعة صلوا مع الإمام
ثم أتموا قياما يتمون الصلاة كما نأتي نحن في مساجدنا ونأتي متخلفين فنقوم بعد الإمام نتم صلاتنا. نفس القضية وقعت في الصلاة الأولى. في الصلاة الثانية صلوا ركعة ثم تحركوا وأتموا لأنفسهم. قال وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاء فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم. إذا الإمام بيصلي ركعتين لوحده. كل طائفة صلي مع الإمام ركعة ثم تتم لأنفسها. فالإمام يسلم وهم يسلمون على فرادة. كل واحد منفرد لا يتفق مع غيره في التسليم. هذه صفة ثانية من صفات صلاة الخوف. قال وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة. هنا بقى الهيئة دي معقودة لإيه؟ لبيان كيفية الصلاة إذا كان العدو في اتجاه القبلة. كيف نصلي لو تصورنا مثلا أن العدو في اتجاه القبلة هكذا ونحن أمام العدو. طيب إذا صلى الإمام هذه الصلاة كيف يصليها؟ لابد أن تعلم أن صلاة الخوف شرعت حفاظا على المسلمين. لماذا؟ لأنهم لو صلوا صلاة الجماعة على الصورة المعتادة لربما أتاهم العدو واستأصلهم. يعني لو جيت وصلى الإمام صلاة الجماعة المعتادة فأتى العدو فانقض عليهم لأهلك المسلمين جميعا. إذن فلا بد من تشريع يحفظ على المسلمين دينهم وعرضهم. فأتت هيئات متعددة كل هيئة تتفق مع الحال. يقول شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أنه لا بد أن يكون الجيش كله على صفين. ربما يزيد على ذلك 4-6-7. إذن يقسم على فريقين. قال فصفنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة. قال تكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا. خلي بالك الصفين دلوقتي يعني الجيش عبارة عن صفين والعدو في الاتجاه في المقابل. فكبر كبر الجميع كبر الصفان. قال ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. التكبير والصلاة والركوع والرفع أمر ميسور. يعني يستحيل في هذه البرهة أن يأتي العدو في هذه الدقائق المعدودة ليستأصل المسلمين. لا، لأن احنا جميعا بنصلي. فإذا أتى العدو ربما انحرف البعض فدي فترة يسيرة. فترة الركوع والرفع من الركوع دي دقائق أو لحظات. يستحيل أن يأتي العدو في هذه اللحظة ليستأصل المسلمين. فاغتفر هذا فركعوا جميعا والعدو يراهم ثم رفعوا. قال ثم انحضر بالسجود والصف الذي يليه. يعني كبروا جميعا رفعوا جميعا رفعوا جميعا. لما أتى السجود سجد الصف الأول ووقف الصف الثاني لم يتحركوا. ليه؟ دول بقى ايه؟ الحرس واقفون في الصف الثاني لم يسجدوا. قال ثم انحضر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو. الصف الثاني واقف ايه؟ بيبص. ليه؟ اذا انقض العدو عليهم اتى الصف الثاني وقاتل. يبقى في جماعة بتصلي وجماعة تدافع عن المصلين. قال: وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه فذكر الحديث. يعني هنا الصف الأول ساجد ورفع الإمام فرفع معه، وسجد الإمام فسجد معه، فلما قام الإمام في الركعة الثانية إيه اللي حصل؟ تحولوا، فقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، اللي ورا طلع قدام واللي قدام طلع ورا. هذا من العدل، هو ده العدل، لأن في ناس صلوا معه في الصف الأول وسجدوا معه، صلوا ركعة مع الإمام في الصف الثاني حراسة، إذن لابد من العدل. فأتى الصف الثاني الذي لم يصلي مع الإمام ويكمل الركعة تقدم وتأخر الصف المقدم، وتتابعت المسألة، صلى بهم نفس الهيئة. إزاي؟ كبر، قرأ، ركع، ركعوا جميعا، رفع، ركعوا جميعا، سجد. من الذي سجد؟ الصف الأول الذي كان مؤخرا، والصف الثاني فين؟ واقف لم يتحرك. إذن هذا هو العدل. إذن كل حظي بركعة كاملة أو بركعتين مع الإمام بهذه الصورة. وقال في رواية: ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فذكر مثله. قال وفي آخره: ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال: رواه مسلم. هذه صفة من الصفات الدالة على أن هيئات صلاة الخوف مختلفة ولا قياس فيها، ولا يلزم أن في كل صلاة تستوي في هيئاتها مع باقي الصلوات. يعني مثلا أحاديث صلاة التسابيح صلاة على غير مثال، الأذكار فيها والعدد لم يأتي في أي نص إلا في صلاة التسابيح، تسبح 15 مرة وتهلل 10 مرات، هيئات لم ترد إلا في هذه الصلاة. فلما ضعفها بعض العلماء كانت العلة لتضعيف هذا الحديث أنها صلاة لم يأتي لها مثال متفق مع هذه الهيئة. فنقول: لا يلزم، لا يلزم، إن صح الحديث صح الإسناد وقد ثبت النص فلا يضرنا ذلك. فعندنا هيئات الصلاة مختلفة، صلاة الخوف تخالف صلاة الجماعة، صلاة الكسوف تخالف صلاة الجماعة، صلاة الجنائز تخالف صلاة الجماعة المعتادة، صلاة العيدين. إذن كل صلاة لها تشريع خاص لا قياس يدخل في هذا الباب. قال: ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي وزاد: إنها كانت بعثان. قال: وللنسائي من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضا ثم سلم، ومثله لأبي داود عن أبي بكر. إزاي؟ هنا الهيئة مختلفة تماما، وهيئة تشابه الهيئة المعتادة. ماذا فعل؟ أتى الإمام وهو النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف، فصلى ركعتين بطائفة وسلم وقاموا، ثم أتى بالطائفة الثانية فصلى بهم ركعتين ثم سلم. طيب دلوقتي الإمام كم صلى من الركعات؟ أربعة، والمؤتم ركعتين، إذا زاد الإمام على صلاة المأموم. طب صلاة الإمام الثانية واجب ولا نافلة؟ واخد بالك؟ شوف بقى المسألة الهامة جدا. لما صلى الإمام بيصلي الظهر مثلا أو العصر أو المغرب أو العشاء، فصلى بهم بالطيشة الأولى الظهر، صلى ركعتين، بهاتين الركعتين سقط الوجوب من على الإمام، خلاص لا يطالب بصلاة ثانية، فقد صلى الصلاة وبرئت ذمته. لكن لو أحب أن يصلي إماما بالطيشة الثانية ليحظى كل فريق بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بالأولى وكانت واجبة، وصلى بالثانية وهي نافلة للإمام وواجب للمأموم. وهذا دليل خطير يخفى على الكثير، عندما نقول هل يجوز للمتنفل أن يصلي إماما بالمضطرب؟ ينفع ولا ينفعش؟ ينفع بهذا النص أيضا، فهذا دليل على ذلك. طيب هل عندنا دليل أخرى على ذلك أن المتنفل يصلي إماما بالمضطرب؟ حديث معاذ لا ما يدلش، معاذ بيصلي الفريضة وهي واجبة. أنا أقول المتنفل يصلي إماما لمضطرب. معاذ بن جبل لما صلى العشاء في قومه في قد كان يصلي مع القوم، الواجب ولا النافلة؟ الواجب، ثم يعود فيصلي مع رسول الله، إمام ولا مؤتم؟ مؤتم، فما لاش علاقة. نعم، حديث مين؟ حديث عمرو بن سلمة، ماشي، لأن عمرو بن أبي سلمة كان صغيرا ليس مكلفا، فالصلاة عنده نافلة، الصلاة له نافلة، ومن خلف الصلاة لهم واجبة، فدل على جواز ائتمام المضطرب بإمام متنفل. ها، نعم، لكن هذا ليس إماما. نعم، إذا الأمر انقلب علينا، جزاك الله خير. كان يصلي ويتأخر ثم يعود، فهذا نعم، جزاك الله خير. أيكم يتصدق على هذا؟ دليل عليه؟ نعم، يدل أيضا على هذا المعنى. طيب، قال: وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وهذا الحديث قواه جماعة من العلماء كالإمام أحمد وغيره، بل قال ابن القيم عن أحمد: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. وقال: ستة أوجه أو سبعة تروى فيها كلها جائزة. وقال الأكرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها؟ قال: كل حديث في موضعه، أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن. إذا هذا من اختلاف التنوع، أن السنة أتت بعدة هيئات، فلا ينبغي أن تقيد صلاة القوس بهيئة واحدة وتترك باقي الهيئات. وهذا يدخل في كل أبواب السنن. يعني مثلا لما تأتي النصوص في عبادة واحدة، يأتي العمل بهيئات مختلفة في نفس العبادة، والهيئات صحيحة، من السنة أن تعمل بكل الهيئات. مثال: أحاديث استفتاح الصلاة وردت جملة من الروايات تصل إلى أربعة روايات، فلا تأتي وتستعمل رواية واحدة وتهمل باقي الروايات، تجمع. أحاديث الذكر في الركوع والسجود وردت روايات: سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، دعاء مطلق، ورد الدعاء المطلق، ورد الدعاء المقيد. فلا تقيد سنة مطلقة لا تقيد سنة مطلقة. فإذا أتت السنة بعدة آيات تفعل جميعها جمعا لكل ما ورد في السنة النبوية. في هذه الصفة أن المصلين صلوا صلاة الخوف ركعة واحدة، صلوا صلاة الخوف ركعة واحدة، وهذا مثال غريب وعلى غير قياس. فكيف يصلي الظهر ركعة واحدة؟ خفف المشقة جلبت التخفيف. لما وقع الخوف واشتد به شرع له أن يصلي ما شاء، فعندما زاد الخوف أتى في هذا الحديث وصلى بهم ركعة واحدة ولم يقضوا، دل على جواز ذلك إذ أن المصلحة تقتضي هذا العمل. هنا الشافعي ضعف هذا الحديث، أقرأ كلامه ثم هناك تعقب علي من شافعي آخر. قال الشافعي: إنما تركناه، أي تركنا العمل بهذا الحديث، لأن جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أن على المأمومين من عدد الصلاة ما على الإمام، وكذلك أصل الفرض في الصلاة على الناس واحد في العدد. هنا الشافعي ترك حديث ليه؟ يقولك لأن كل ما ورد أن المأموم يصلي مع الإمام بنفس العدد، صلى الإمام ركعتين إذا المأموم ركعتين ولا يخالف. وهنا أضرب مثال واضح، لو أنك كنت على سفر، ودخلت مسجد الجماعة وهم يصلون في صلاة العصر أو في صلاة الظهر، فوجدت الإمام قام إلى الركعة الثالثة وأنت على سفر، يعني لك قصر الصلاة، فأدركت الإمام في الثالثة فصليت معه ركعتين، أتسلم مع الإمام أم تتم على صلاة الإمام؟ لو صليت ركعتين أنت مسافر لك القصر، لكن أنت الآن خلف الإمام، فهل يشرع لك أن تكتفي بالركعتين مع أن الإمام صلى أربعا لعلة أنك على سفر؟ لا بد أن يتم الصلاة أربعا بالإجماع. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. في الحديث الآخر: فلا تختلفوا على إمامكم. فهنا ليست هناك مصلحة للاختلاف. طيب، يجوز الاختلاف على الإمام في مواضع، يجوز الاختلاف على الإمام في مواضع. الرجل الذي صلى مع معاذ بن جبل وأطال معاذ في صلاته، خرج الرجل فأتم لنفسه ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا اتفق مع الإمام ولا خالف الإمام؟ خالف الإمام، وأتم لنفسه. ليه؟ لمصلحة أو لوجود العذر. إذن لا يجوز الاختلاف على الإمام إلا لمصلحة راجحة، إلا لمصلحة راجحة. فأحيانا ناك على بعض القضايا المنازعة فيها نقضي بها بهذا الحكم. مثلا أتى الإمام فصلى الصلاة الرباعية، فأتى وقام بالخامسة ثنائي بالخمسة، فنحن بين خيارين: إما أن نوافق الإمام على قصره، وإما أن نخالف الإمام في الصواب، فأي الخيارين أولى؟ نخالف الإمام ولا نفعل الصواب مع نخالف الإمام؟ طب كيف؟ نجلس يعني نسيبه هو كده لوحده، شغال لوحده واحنا ما لناش دعوه بيه؟ هو ده الأدب مع الإمام؟ نعم، نسيبه يكمل خمسة. إذا كان الإمام متأولا يعني هو يعتقد اعتقادا يقينيا أنه يأتي بالرابعة، برضك نخلفه ولا نطلع معاه ثم نسلم ونقول له الصواب بعد ذلك؟ نعم. طب لحظة بس اسمع واحد واحد. من كان مثله يعني مكونا ايضا. طيب ماشي. متوقن لا يصلي، يجلس وينتظر ولا يصوم. نعم. المأمون. لكن الإيمان هو الأصل. بيسرحه ماذا كله بيسرح حيانا هو دي مسألة. ها لا مش عايزين ايه أصل احتياط مسألة. هنا وقع الخلاف بين العلماء، إذا أتى بالخامسة أتى بصلاة لا أصل لها، أتى بصلاة لا أصل لها، والواجب عليه أن يصلي الصلاة إن كان على يقين بل بلا زيادة ولا نقصان. لكنه وقع في حرج أن الإمام هو الذي قام لذلك، وإنما جعل ليكون إماما وقدوة يقتدى به. ومن هنا قال الإمام أحمد نحن لا نوافق الإمام على خطيه، فنجلس وننتظر حتى يصلي القامسة ولا نسلم موافقة للإمام، لأن السلام إيه؟ صواب. السلام صواب. فأنا لا أوافق الإمام على الخطأ، إنما أوافقه على صوابه إذا تيقنت الجماعة بهذا الخلل. لكن شكت الجماعة، شكت الجماعة، فالبعض اعتقد أنها الخامسة والبعض اعتقد أنها الرابعة، فعند ذلك وجبت المتابعة. وجبت المتابعة ليه؟ منعا لوقوع الفتنة، منعا لوقوع الفتنة. هنا المسألة مختلفة. ليه؟ لما قام الإسلام إلى الخامسة اعتقدوا أنه تشريع، اعتقدوا أنه تشريع جديد ليس نسيانا ولا خطأ، لكن غير رسول الله ليس تشريعا، ليس إلا خطأ محضا. أما مع النبي عليه الصلاة والسلام فالمسألة مختلفة، فلا يقاس عليه في ذلك حتى لو كان ممن الحديث. لا، مو الحديث وقع منه سهوا فعلا، وسجد سجدتين بعد الخامسة وقال إنها ترغيم للشيطان، فكانت سهوا وليس تشريعا، ولكن قدر الله أن يفعل ذلك تشريعا للناس. لكن الناس لما تابعوا على القامسة لماذا تابعوا؟ اعتقدوا أنه لم ينسى، لم يسهو، وإنما فعل ذلك عمدا وليس نسيانا. أما مع المأموم فالأمر مختلف في زماننا، فالمأموم عندنا ليس مشرعا إنما هو متبع للهدي النبوي. نعم. توجع إذا صلى الإمام وقام من جلسة شهد الأولى ووقف واستقام يتابع على ذلك، يتابع لأنه لا يجوز له أن يعود ثانية. فعودة الإمام بعد القيام فسق، لأنه ترك ركنا إلى واجب فوقع في خطأ. حتى قال البعض إن فعل هذا وهو يعلم أنه في ركن وتركه إلى واجب تبطل الصلاة. لكن هذا ربما يعني لا ترى إماما يفقه المسألة وليس معتقد ولا صاحب مذهب في المسألة. لو نعم، لأن ركن لا يتدارك إلا بالإتيان به، يتابع ثم تعاد الركعة. نفترض مثلا أن الإمام سجد سجدة واحدة في الصلاة، سجدة واحدة في الصلاة ولم يسجد سجدتين، ونبهه بعض المصلين ولم ينتبه، ثم سلم من الصلاة، فماذا نفعل؟ نقول له اسجد سجدة ثم سجدتين للسهو، أم ماذا يفعل؟ لا تصلح سجدة، إنما الذي يجزئه أن يركع ركعة كاملة. لماذا؟ لأن السجدة بفردها لا تجزئ، فلابد من ترتيب أعمال الصلاة. نعم خلاص يستخلف إمام آخر يصلي يوم هذا الركن إذا كان مصرا على خطئه. نعم لا بدون تشهد ركعة. نعم يتشهد بها إذا أتى بالركعة تشهد ثم يسجد السجدتين ويسلم. قال وعن ابن عمر نعم واحدة بس. لا انت كده قمت الى الثالثة وانت تعتقد انها الثالثة وهي الثانية مش كده تأتي بركعة واحدة الصلاة اربع ركعات ليس الثلاثة. نعم لا لا يكفيك تشهد واحد انت في صلاة رباعية مش كده. طيب قمت ولم تشهد تشهد الاوسط خلاص يجزيك تشهد الاخير. يعني انت الان اذا قمت ولم تأتي تشهد الاوسط خلاص سقط من عليك سقط من عليك تأتي بركعتين ثم سجدتي السهو. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. قال رواه البزار بإسناد ضعيف وهذا الحديث حديث ضعيف فيه محمد ابن عبد الرحمن البيلماني ضعيف جدا فالحديث لا يثبت. ابن عبد الرحمن البيلماني فحديث ابن عمر حديث ضعيف الإسناد لكن معناه لن يشهد له الآية إن خفتم فرجالا أو ركبانا فهو يصلي ركعة وصلاة ركعة ورد لها شاهد صحيح في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم أربعا في الحضر وركعتين في السفر وركعة في الخوف. هذا في صحيح مسلم. فإن ضعف هذا النص فعندنا حديث ابن عباس يدل على أنه يجزي في بعض هيئات صلاة الخوف أن يصلي ركعة. طيب ركعة دي إيه؟ للفجر ولا للظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء؟ لأن أنت عارف أن صلاة الخوف صلاة لكل الصلوات يعني هيئة لكل الصلوات. فكما ذكرنا الآن أن إن يصلي ركعة أو يصلي ركعتين ويتم الفريق الآخر هذا يتنزل على كل الصلوات من أول الفجر إلى العشاء. فالصلاة الرباعية بتقصر إلى ركعتين. طب الثلاثية كيف تصلى؟ نفس الهيئة يصلي لمن مثلا طائفة من أصحابه ركعتين ثم ينصرفون ويتمون لأنفسهم. طيب تأتي الفرقة الثانية يصلي بهم الإمام كم ركعة في المغرب؟ ركعة واحدة ركعة واحدة ثم يقومون يتمون ركعتين يتمون ركعتين فيصلي ركعة أخرى بتشهد ثم الثالثة بتشهد بنفس الهيئة والكيفية. فكل صلاة لها عدد ولا يتغير في صلاة الخوف. فمع القصر الفجر ركعتان والمغرب ثلاثا والرباعية ركعتان. ويجوز عند اشتداد الخوف أن تصلي الرباعية أو الثلاثية ركعة واحدة إذا تلاحم الناس في المعركة وتعذر عليهم الصلاة عند ذلك لما وقعت المشقة أتى التيسير. قال وعنه مرفوعا أي عن ابن عمر ليس في صلاة الخوف سهو. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. أيضا الحديث لا يثبت ففرد به عبد الحميد ابن السري وهو ضعيف الرواية، لكن ليس معناه سقوط حكم السهو عن صلاة الخوف، فإن سجود السهو ثابت في جميع الصلوات ولا يمنع من صلاة عن صلاة، فمن سهى في صلاة شرع له أن يجبر السهو بسجدتين. هذا كان في الكسوف، كان في صلاة الجنازة، كان في أي صلاة، كل سهو في صلاة يجبر بسجدتين. فهذا النص حتى لو كنا بضعفه لكن بقي عندنا الأصل أنها الصلاة، ويشرع فيها ما يشرع في سائر الصلوات. بهذا ينتهي باب صلاة الخوف، ونشرع بعده في المحاضرة القادمة في باب صلاة العيدين، والله أعلم. طيب، نعم، نعم، ما هو الآن لابد من قيام فريق للحراسة. إذا كان إتمام الصلاة يؤثر على المسلمين في المعركة جاز له التأخير، ولو الإتمام بعد ذلك إن تيسر له حتى لو جرى أو كان راكبا. فإذا كان الأمر بقدر استطاعتي فعل ذلك. يعني في غزوة عفان، وهذه الغزوة كانت العام السادس من الهجرة النبوية، وكانت قبيل صلح الحديبية، قبيل صلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة، فعلم به خالد ابن الوليد وكان مشركا في ذلك الوقت، فخرج من مكة ومعه جيش يعني أو سرية كبيرة في 200 فارس، في 200 فارس. فلما كان في وقت الظهر صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بأصحابه من غير معرفة هيئات صلاة الخوف، يعني صلى صلاة معتادة، فصلى بكل أصحابه ركعتين، فهم خالد أن ينخض عليه فتشاغل بأمر ولم يفعل، فقال نفعل هذا في العصر، نفعل هذا في العصر، عندنا ظهر ممكن ايه نفعل ننقض عليهم في صلاتين عند العصر. فعند العصر نزلت صلاة الخوف، نزلت هيئة صلاة الخوف، فصلى بطائفة وطائفة وقفت، فما فعل خالد شانه ورجع الى مكة بغير قتال. وبعدها دخل سلم الى ابواب مكة ووقع صلح الحديبية. فالشاهد أن لكل موقف هيئة من الهيئات. نعم، يسقط طبعا، فإن خشتم فريجانا أو ركبانا بالاتفاق لا يجب عليه استقبال القبلة بالاتفاق. نعم، كلها معمول بها. نعم، يقول الأخ السائل: إذا كان الإمام في صلاة سرية ونسي الفاتحة في ركعة ثم تذكر ذلك في ركعة الرابعة هو ثالث، فقام للخامسة مكان ركعة التي نسي فيها الفاتحة، فهل نتابعه في ذلك، خاصة أن هذه الركعة التي نسي فيها الفاتحة لا يعتد بها؟ هنا مسألة لا يعتد بها للإمام، لا يعتد بها للإمام، ولا يجب على المقتن أن يصلي هذه الركعة لأن صلاته صحت، فيصلي أربعا ثم يعيد لنفسه، ثم يعيد لنفسه، لأن من خلفه صلى صلاة فنفس القضية. لو أنه أحدث في ركعة الرابعة، أحدث الإمام، وجب عليه أن يخرج، وجب عليه الخروج، فلم يخرج وأتم الصلاة وصلى من خلفه وانصرف، لا يجب على المؤتم أن يعيد، ويجب على الإمام أن يعيد. ف ثم هناك مسألة لا ينبغي للإمام أن يفعل فعلا يترتب عليه إحداث خلل أو هرج في الصلاة. بمعنى هل يجوز للإمام أن يقرأ آية فيها السجدة في صلاة سرية ويسجد فيها ولا ممنوع؟ خلي بالك، صلاة سرية هل يجوز فيها للإمام أن يقرأ سورة فيها سجدة ويسجد والمأموم لا يعرف لماذا يسجد؟ ينفع ولا ينفع؟ ليه؟ ايه الدليل على النهي؟ هل في حرمة؟ ليه؟ ايه النص على ذلك؟ لا، عايز واحد يديني دليل على النهي. ده مش دليل ينبهه. ماشي، ده كلام، بس ايه، بنتكلم على حاجة وقعت هو لم ينبه. يعني اذا الدليل انه لوقوع المبتدا بس، لكن مفيش دليل خاص، ما في نص يمنع. رجل قرأ القرآن ومر على سجدة، إيه المنع أن يسجد؟ هل عندك نص في الكتاب وفي السنة تمنعه؟ ما عندنا نص. إذا كان المؤتم على علم يعلم أنه يجوز لمن أن يقرأ آية فيها سجدة ويسجد فيها ويتابعونه على ذلك بغير فتنة ولا اختلاف ولا شقاق، إيه المانع؟ لا مانع من ذلك، لكن نخشى أن يفعل ذلك بعض المصلين، بعض الأئمة، فيخرجون من الصلاة، يترتب على ذلك فتنة في المسجد. لكن إذا أمن من وقوع الفتنة جاز له ذلك. فنقول الإمام أنه لا ينبغي، لأنه وضع في موضع الإمامة والقدوة، لا ينبغي له أن يفعل عملا يكون عند الناس مدعاه إلى الشقاق أو الاختلاف أو عدم المتابعة. شيخ العثيمين عليه رحمة الله تعالى لما سألوه في الحرم عن بعض الأئمة يبالغون في الدعاء في صلاة القيام، يبالغون مبالغة غير مرضية، فقال الشيخ لما سئل عن حكم متابعة الإمام على هذا الدعاء الطويل الذي لم ترد به السنة، فقال هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، هذه الفتوى، لكن وضح الحكم وأرشد، فقال ولكن لا تختلفوا على إمامكم. عارف ان بعض الشباب لو سمع الكلام دوت هيعمل ايه؟ اذا سمع الكلام يأخذ بفتوى الشيخ ثم لا يصلي خلف هذا الإمام حتى لو كان إمام الحرم. فقال الشيخ معقبا على قوله لا تختلفوا على إمامكم حتما للفتنة والاختلاف، قال إذا زاد الإمام ركعة وتابعه الناس على ذلك فهل عليهم إعادة الصلاة؟ وهل إذا جاء متأخرا نصلي معهم ركعة زائدة؟ لا، لو أنك صليت مع الإمام وزاد الإمام وكان متأولا وليس عامدا الصلاة صحيحة، والزيادة بهذا التأويل إنما وقعت ترغيما للشيطان فيثاب عليها لو كان متأولا، ومن أتى متأخرا فإنه يصلي متابعا للإمام ولا يختلف عليه وتعد أو يعد هذه الركعة من صلاته. إذا انتقش جيش بالعدو من أول النهار إلى آخره ولم يجد فرصة للصلاة في النهار بكامله إلا قصر، لا قصر ولا جمع، هذا مستحيل. ليه؟ لأن أولا هيئة صلاة الخوف أتت بالتيسير، أتت بالتيسير، ونقول أن في هذا التشريع مصلحتان، في تشريع صلاة الخوف مصلحتان، الأولى بيان عظم أمر الصلاة، بيان عظم أمر الصلاة أنها فريضة لا تفرق حتى مع قيام الجهاد. الفائدة الثانية عظم أمر الجهاد أنه لقيام الجهاد خفف في ركن الإسلام. شوف المسألة، لعظم أمر الجهاد خفف في أركان الإسلام. نحن في صلاة الخوف شرع لنا أن نفعل أعمالا لو فعلناها في غير صلاة الخوف بطلت الصلاة. صلاة تبطل، أصلي الظهر ركعة واحدة ينفع في الخوف، لكن في غير الخوف الصلاة باطنة لا تصح. فلعظم الجهاد خفف في بعض أركان الصلاة، بعض أحكام الإسلام، فيصلي بهيئات متنوعة ومختلفة ومتباينة. لماذا؟ لأن مصلحة الجهاد قائمة، فلابد من المحافظة على ذلك. فالذي يقول لم نجد فرصة للصلاة، طيب هو المعارك زمان زي دلوقتي في الصعوبة؟ يعني قديما كان أيسر ولا أسهل في المعارك؟ أصعب بكثير. الآن تعرف الدبابة، الدبابة مكيفة يا جماعة، الدبابة مكيفة من جوه، فيها 3-4 بتكييف، فيها كل الإمكانيات، الطيارة كذلك. لكن زمان انت شايل سيف، لو احنا نشيله النهارده نشيله بدراعنا الاثنين مش بدراع واحد. في معرض في اسطنبول في تركيا، في أسلحة الصحابة والتابعين ومن بعدهم معروضة في المساحف هناك. السيف ثقيل لا يقل عن 12 كيلو جرام. تخيل بقى لما خالد بن الوليد يقول انكسرت في يدي في بعض المعارك 9 أسياف في دراعه، ها انكسر 9 أسياس، وصبرت في يدي صحيفة يمانية، سلاح صغير كده، ها سيف صغير هو ده اللي ايه اللي صبر معايا. تخيل مثلا 12 سيف في 12 جرام 12 كيلو جرام، يعني كم كيلو انكسر في يد خالد بن الوليد. فإذا المعارك قديما كانت فيها مشقة وصعوبة. غزوة ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع، الكلام دوت وقعت فيه صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع. طيب لماذا سميت بغزوة ذات الرقاع؟ الصحابة ماشيين في نجد ونجد الأرض صلبة ومدددة، يعني مش رمي كده زي عندنا في مصر، لا، عبارة عن صخور مدددة ماشية على مسامير، فنقبت أقدامهم من الطريق، رجلين من تحت ايه اتخرمت، فلفوا على أقدامهم الخرق، فسميت ذات الرقاع. ذات الرقاع ليه؟ وضعوا الرقاع على الأقدام من كثرة المشي على القدم. إذا القدم من كثرة المشي تخرقت، بقى فيها إيه؟ خروق من كثرة المشي، ومع ذلك صلوا صلاة الخوف. فليس هناك سبيل أبدا لترك الصلاة. فلو قارنا بين جهاد الماضي وجهاد الحاضر مع عدم قيامه أصلا لوجدنا البول شاسعا. فتأتي كل الهيئات من باب التيسير، ثم نقول ليس هناك وقت أو استعداد للصلاة، نقول إذا عظم الأمر واشتد الخط صلي وأنت تجري وأنت تركب وأنت تمشي بقدر استطاعتك، ولكن الصلاة لا تضيع أبدا. لا، لماذا تقضى والصلاة لها ميقات؟ ولذلك لما نيجي نسأل قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، الآية دي جاية بعد آية ايه؟ بعد الخوف. بيقول لك اهو وانت في الخوف صلي على ايه؟ رجالا او ركبانا. طب لما تطمئن يبقى انت كده بقى ايه؟ صلي الصلاة بطمأنينة وبترسل وتمهل كما كنت تصليها قبل القتال. ما هي زكاة كل من القمح والأرز والذرة والمال الذي فات عليه سنة؟ تخرج على زكاة الزرع نصف العشر إذا كانت تسقى بالإيه؟ تسقى بالآلة. تخرج العشر إذا كانت تسقى بماء السماء. والمال الذي فات عليه أو مر عليه حول كامل حولا هجريا ففيه الزكاة إذا بلغ 20 مثقالا من الذهب أو ما يعادل 85 جراما من الذهب، تخرج ربع العشر 2.5% على المال الذي معك إذا مر عليه عاما كاملا. هل علم مثل أصحابه صفة صلاة الخوف من تقدم وتأخر وغيره قبل الصلاة؟ المعلوم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان إذا أقبل على عبادة فإنه يعلم أصحابه أمر العبادة، ولا بد أنهم لما صلوا معه تقدم الطائفة وتأخر الطائفة كان يعلم أصحابه كيف يصلون معه لأنه قسم الجيش. فكيف علموا أنهم على طائفتين إلا من خلال تعليما مسبقا لأمر الصلاة؟ من صلى مش عارف يعني من صلى في مسجد به قبر في القبلة يفصل بينه وبين مسجد حائط فقط، فهل عليه عاده يصلى؟ نعم، يعيد إذا كان القبر داخل المسجد حتى لو فصل بينه بفاصل كحائط أو جدار. قال في أثناء انصراف الطائفة الأولى وتقدم الثانية، إخواني الخطوط يعني أنا شخصيا يعني لا أزكي نفسي، لكن أنا بحمد الله خبير في المخطوطات، لكن بيجي لي أوراق يعني أصعب من كل المخطوط اللي بقراها، في مش عارف والله السؤال مش واضح. قال كنت متوضئا وجرحت، هل يصح الوضوء؟ نعم، خروج الدم ليس مفسدا للوضوء، وما زال الصحابة يصلون في دمائهم، وصلى عمر وجرحه يصعب دما، وصلى أحمد وهو ينزف، وغيره من الأمثلة. وقد ساق البخاري جملة من الآثار عن الصحابة في هذا الباب تدل على أن خروج الدم ليس مفسدا لأمر الوضوء إلا إذا كان دما مسفوحا. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله.